www.hussainiah.org.
وافترق الاخوان على ان يلتقيا في اقرب فرصة، وقد حفظ عمار ما تعلمه من اخيه جواد، ولكن عمارا نسي ان يسأل اخاه عن مبطلات الوضوء، فرجع اليه في اليوم التالي. السلام عليكم يا اخي.
وعليكم السلام ورحمة الله، لقد جئت سريعا.
نعم، فقد نسيت ان اسألك عن نواقض الوضوء.
شيء جيد، ولكن ماذا تقصد بنواقض الوضوء؟ هل تقصد ما هي الامور التي لو صدرت من الانسان رفعت الطهارة التي حدثت من الوضوء، ام تقصد ما هي الامور التي تنقض الوضوء وتوجب الوضوء خاصة ولا توجب الغسل؟
بل اقصد الامور التي لو حصلت لوجب علي الوضوء مجددا.
جيد، هي خمسة: خروج البول او الغائط او الريح، او النوم الغالب على الاكل، او الاستحاضة عند النساء.
وخروج المني،
هذا ينقض الوضوء ايضا، وكذا الحيض والجماع ومس الميت. ولكني سألتك، هل تقصد ما يوجب الوضوء خاصة دون ما يوجب الغسل؟ فقلت ما يوجب الوضوء خاصة.
صدقت يا حجي جواد، ارجو المعذرة، ولكن ما معنى النوم الغالب على العقل؟ اقصد كيف اميز النوم الغالب عن غيره؟
انغلب على السمع بحيث لم يسمع هذا النائم ما قيل بجانبه، فحينئذ ينتقض الوضوء ويلحق به كل ما غلب على العقل من جنون او اغماء او سكر او غير ذلك. لذلك من الخطأ ان ينام المرء في المسجد ثم يقوم للصلاة دون ان يجدد وضوءه.
لكن من شك بحصول احد النواقض هذه ما يفعل؟
يبني على عدم حدوث الناقض ويبقى على الطهارة، الا فيما لو شك في البلل الذي يخرج بعد البول، هل هو بول ام هو سائل طاهر، ولم يكن قد استبرأ من البول، فحينئذ يحكم بأن ما خرج منه هو بول، ويجب عليه أن يتوضأ للصلاة مرة ثانية.
ولو استبرأ من البول وخرج سائل شك فيه أهو من البول أم لا، ما يفعل هنا؟
يحكم بأنه ليس ببول ولم ينتقض الوضوء.
ما رأيك لو ننتقل لبحث الغسل؟
لا بأس يا أخي، لنتكلم عن موجبات الغسل أولا.
جميل.
الغسل يا أخي لا يجب لنفسه، بل لغيره من الأعمال التي يشترط فيها الطهارة، إلا غسل الأموات فهو يجب لنفسه ولن نتكلم عنه. وما يجب لغيره من الأعمال المشروطة بالطهارة خمسة أغسال.
ما هي؟
الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات. سأتكلم الآن عن كيفية غسل الجنابة لأنها تغني عن تعلم الأغسال الأخرى.
تقصد أن من تعلم غسل الجنابة قد تعلم كيفية غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت؟
نعم يا أخي. وبداية نقول، الجنابة تتحقق بأحد أمرين: خروج المني والجماع حتى وإن لم يخرج المني. وحتى ترفع حدث الجنابة يجب عليك الغسل بالماء، هذا في حالة الاختيار طبعا.
طبعا.
وينقسم الغسل إلى غسل ترتيبي وارتماسي.
ترتيبي.
أما الترتيبي فيتحقق بأن تغسل الرأس مع الرقبة، ثم الجانب الأيمن من الجسم، ثم الجانب الأيسر،
لذلك سمي الترتيبي.
ويتحقق الارتماسي بتغطية تمام البدن بالماء دفعة واحدة. ولا يمكنك الاغتسال اهتماسيا تحت رشاش الماء، وإنما في حوض الماء أو البحر أو نحو ذلك.
وهل يجب القفز داخل الماء حتى تتحقق هذه الدفعة؟
لا يا أخي، يكفي في تحققها أن يكون جزء من البدن خارج الماء وباقي الأجزاء داخله، وتنوي الغسل عند غمس الجزء المتبقي وهو الرأس مثلا، وفي هذه الحالة تكون قد حققت تغطية تمام البدن دفعة واحدة.
جميل.
وفي الترتيب لا يجب أن يبدأ من أعلى لأسفل، بل يمكنه أن يغسل جانبه الأيمن ابتداء برجله ثم يده ثم بطنه وهكذا.
جيد، هذا معلوم لدي ولله الحمد، ولكن ما هي واجباته وأحكامه؟
مما يجب في الغسل النية على أن تستمر إلى تمام الغسل، وطهارة الماء وإطلاقه وحليته أي عدم غصبه، وغسل تمام ظاهر البدن، وإن استدعى تخليل الشعر بيديه. ولا يجب غسل باطن البدن كداخل الأنف أو داخل العين أو الفم، ويجب في الغسل أن يباشره بنفسه إن كان مستطيعا، وأن لا يكون استعمال الماء مضرا به، وتجب طهارة العضو المغسول قبل الاغتسال.
أها، يعني قبل الغسل يجب إزالة النجاسة عن البدن كالمني وغيره.
لا يجب أن تفعل ذلك قبل الغسل، وإنما يجب أن تطهره قبل أن تجري عليه الماء للغسل، فيصح غسل من شرع بالاغتسال وكانت النجاسة على بطنه مثلا، وعندما وصل إلى هذا المحل النجس طهره ثم غسله بنية إتمام الغسل. ويصح أيضا فيما لو كان الماء كثيرا فطهر المحل وغسله بنفس الصب الواحد كما ذكرنا ذلك في الوضوء.
نعم، وهل تجب علي الموالاة بين أفعال الغسل كما تجب في الوضوء؟
لا لا لا، لا تجب الموالاة في الغسل، فتستطيع أن تفصل بين أعمال الغسل بفاصل زمني كبير، كأن تغسل رأسك مثلا ثم بعد ساعة تغسل الجزء الأيمن ثم بعد ساعة تغسل الأيسر.
بعد ساعة. عموما لدي سؤال أيضا يا أخي، بعد الغسل لو خرج مني بلل لا أدري هل هو بول أو مني، هنا ما أصنع؟
إن كنت قد استبرأت بالبول قبل الغسل فحينها تحكم بأنه بول ولا تعيد الغسل، وإن لم تستبرأ بالبول تحكم بأنه مني وعليك إعادة الغسل. لذلك الأفضل قبل الغسل من الجنابة من المني أن يستبرئ الرجل حتى لا يضطر لإعادة الغسل إن خرج بلل مشتبه.
وهل يغني غسل الجنابة عن الوضوء؟
نعم يا أخي، غسل الجنابة يغني عن الوضوء على أن لا يخرج منك بول أو ريح مثلا أثناءه، وإلا فلا يغني عن الوضوء، وهو أحوط عند بعض الفقهاء. هذا كله إن كان المرجع الذي تقلده يقول بصحة الغسل في هذه الحالة، وإلا فإن بعض المراجع يقولون بوجوب استئناف الغسل من جديد وضم الوضوء إليه احتياطا.
وإن غسلت عضوا من بدني ثم شككت بصحة غسله، ما أصنع؟
تمضي ولا تلتفت، سواء كان شكك بعد الدخول في عضو آخر أم قبله.
وإن فرغت من الغسل ووجدت محلا من بدني لم يصبه الماء، هنا هل أعيد الغسل؟
لا يا أخي، إن كان هذا المحل في الجانب الأيسر يكفي أن تكمل غسلك بصب الماء عليه، وإن كان على جانبك الأيمن فتغسل المحل ثم تغسل جانبك الأيسر كاملا، وإن كان المحل على رأسك أو رقبتك تغسل المحل ثم تغسل الأيمن فالأيسر. هذا إن كان الفقيه يوجب الترتيب بين الأيمن والأيسر.
وهل هناك من لا يوجب ذلك؟
نعم يا أخي، فيصح الغسل لو غسلت رأسك ورقبتك أولا ثم باقي بدنك دون ترتيب بين الأيمن والأيسر. وعلى هذا إن كان المحل غير المغسول في الأيمن أو الأيسر يكفي صب الماء عليه وينتهي الغسل.
أحسنت يا أخي، أعتقد لقد أدركنا الوقت.
نعم يا أخي نعم، أدركنا الوقت، وأرجو أن تزورني بأقرب فرصة.
بارك الله فيك يا أخي يا حج جواد، نراك قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله،
إلى اللقاء.
إن شاء الله، رافقتك السلامة.
هكذا انتهى هذا اللقاء بين الأخوين جواد وعمار، على أن يلتقيا مرة أخرى لإكمال هذه الجلسة المفيدة، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.